أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع فيما يترتب على وجوب الرد. طبعا وجوب الرد إنما نتصوره في إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يكون العاقد الذي سلم العين جاهلا بالفساد، فساد المعاملة، فيكون تسليمه مبنيا على صحة المعاملة فبانت فاسدة. فاليد عليها ليست يد أمانية، لا مالكية ولا شرعية. الحالة الثانية أن يكون يعلم بالفساد ولم يسلمها على قاعدة التمليك المالكي أو الإباحة المالكية، لأنه إذا سلمها والحال هذه على قاعدة التمليك المالكي فهذا صحيح وهو معاوضة، وإن لم تكن من العقود المعروفة والمسمى، بل حققنا في محله أنها مشمولة لمثل أوفوا بالعقود، لأن فساد المعاملة بيعا لا يعني فسادها عقدا، لا يعني فسادها معاطاطيا مثلا. وكذلك الإباحة سواء معوضة أو غير معوضة لا شيء يمنع منها، إلا اللهم في الحالات التي الشارع يمنع من مطلق التبادل العنواني بالشيء كما في الخمر مثلا. هذا السحت، هذا خروج عن محل البحث. فإذا سلمها عالما بالبطلان وغير قاصد، لا للتمليك المالكي ولا ولا، فهنا في أحسن حالاتها تكون أمانة لمالكها عندي. طبعا صعب تصور هالحالة، أنه هو عالم بالبطلان ولا يقصد أي عنوان، مش مهم العنوان المفهوم، يعني لا يقصد أي شيء، الإهمال هكذا سلمها من دون قصد، هذا بعيد غاية البعد. جيد، إذا كان الأمر كذلك فنقول إذا سلم العاقد العين سواء في البيع أو في الإجارة أو في المضاربة أو في المزارعة في أي شيء، وكان العقد باطلا وهو لا يعلم، هذا أبرز، فحينئذ لا شك ولا ريب في أن اليد ليست يد أمانة وليست يد عدوان. أيضا في الآن الأول ليست يد عدوان، لأنه مش غاصب، أنا هو سلمني باختياري أنا وياه بانيين على صحة العقد، لا ندري أنه فاسد قصورا اجتهادا أو تقليدا، ما ندري، ها نسيانا للحكم الشرعي. في مثل هذه الحالة لا شك ولا ريب في أن العين تبقى على ملك مالكها الذي انتقلت عنه، بمعنى أن من انتقلت عنه تكوينا لم تنتقل عنه اعتبارا وتشريعا. في مثل هذه الحالة قالوا يجب الرد، أنا واجبي رد المثمن، هو واجبي رد الثمن، أنا واجب يرد العين وهو واجب يرد لي الأجرة إذا استلم، وهكذا. في هذه الحالة يقع البحث عن أن هذا الرد إذا كانت له مؤونة فمن هو الذي يتحملها؟ من ردت إليه العين أو من رد العين؟ أقول قبل الدخول إلى هذا الطرح، ما معنى وجوب الرد في المقام؟ هل وجوب الرد بمعنى أن أأخذه إليه إلى حيث هو؟ والكلام مش إذا أنا تسببت، كما لو سلمني هنا فسافرت بها إلى بلد آخر، لا، في مطلق الرد الكلام، لا في شيء أنا تسببت به. هنا إن قلنا بأن الرد الواجب هو عنوان الرد مفهوما بحده، فلا يصدق الرد إلا إذا رددت، فيكون هو الواجب، والمقدمة مقدمة واجب فهي علي، سواء احتاجت إلى مؤونة أو لم تحتاج إلى مؤونة. إلا اللهم إذا كان في الرد إجحاف خاص في حقي غير عادي لا يحتمل عادة، ساعتها بيجي الحكم الثانوي، إذا في عسر في حرج في ضرر في إلى آخره، فهذا شأن بقية الأحكام بيصير، مش خاص بمحرمينا. وهذا ما بنى عليه كثير من المحققين لاعتمادهم على قاعدة حتى تؤدي على اليد، فالتأدية قالوا لا تصدق أو يصعب صدقها من دون تحقق مفهوم الرد، وإن كان هذا فيه تأمل أساسا. جاي أما وقد بنينا على أن قاعدة اليد ليست هي الميزان، هذا واحد. اثنان، أو شككنا في دلالتها لو بنينا عليها، من باب أن التأدية هنا لا يراد المفاهيم اللفظية، يراد ما هو المرتكز عقلائيا بحسب مناسبات الحكم والموضوع، يعني عدم جواز الإمساك حبسا أو عدم جواز الإمساك تعمية، بنواجب عليه خبره وخير إن شاء الله، هو إذا إجا يأخذها حاضرة موجودة. فحينئذ لا يجب علي شيء اسمه الرد، يحرم علي الإمساك والحبس. الإمساك له حصتان، حصة لا تناسب الحابس، إن أنا مش حابس، أنا ممسكها حتى يجي يأخذها ومتمني الآن قبل بعد قليل، هذا إمساك وليس حبسا، هذا يجوز، لأن التخلية بالشارع مضيعة، ها؟ هذه يخرجها من داره، يخرجها له، مش يخرجها ويضعها في الفلاة. أما الإمساك من القسم الثاني فهو الإمساك حبسا، بمعنى أنه حتى لو جاء وطلبها أنا أمسكه، هذا هو الحبس، هذا واضح أنه لا يجوز، فهنا يسقط هذا البحث من أساسه، ما عاش في شيء اسمه الرد بالمعنى الحقيقي حتى نقول مؤونة الرد، إذا احتاج إلى مؤونة على من يكون. أما إذا بنينا على وجوب الرد اللي بنى عليه المحققون في العادة، فقد أفاد صاحب جامع المقاصد أن وجوب الرد يقتضي وجوب ما يتوقف عليه، لأن ما لا يتحقق الرد الواجب إلا به فإنه يجب على من وجب عليه، وعلى هذا فمؤونة الرد عليه. وظاهر كلامه أنها قلت أم كثرت، لأن مقدمة الواجب واجب تدخل في العدة. الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف علق على هذا الكلام، بأي شيء علق؟ علق اللهم إلا أن يكون الرد مجحفا، لا يتحمل في العادة، فحينئذ يمكن الاستدلال بقاعدة لا ضرر، فتصبح حاكمة على دليل الحكم الأولي، فلا يجب عليه تحمل مؤونة الرد إلا بالقدر الذي لا يكون فيه المؤونة كثيرة. ففرق الشيخ الأنصاري بين الكثرة وعدم الكثرة، ما جعل البعض يستشكل عليه، يقول العبرة بالضرر مش بالكثرة وعدم الكثرة يا شيخنا. في بعض الناس يتضررون من القليل، في أناس لا يتضررون حتى بالكثير، فالعبرة بانطباق لا ضرر. وقد يقال أنا بدي أضيف أصل التحمل هو ضرر، غاية الأمر ضرر يحتمل وضرر لا يحتمل، لكن هو ضرر، فإذا أصل الضرر يرفع فليرفع. من هنا انبرى الشيخ النائين لتحقيق هذا المصلح حتى لا تبقى فيه بلبلة، فأفاد كلاما متقاربا بين التقرير في الدورة الأولى منية الطالب وتقريره في الدورة الثانية المكاسب والبيع بقلم الشيخ الطق الآملي، والدورة الثانية أكثر تفصيلا وبسطا من الدورة الأولى، فما أدري هي من ميزة النائين أو ميزة المقرر، ما أدري، لأنه فيه تفاصيل جميلة يعني، وإن كان حق المطلب تشعر أنه واحد، لكن البيان أفرد وأوضح في الدورة الثانية. خلاصة ما أفاده المحقق النائين يا إخوان، في الدورة الأولى في شيء من التفاوت البسيط يعني، في الدورة الأولى شو قال؟ قال إذا كان المؤونة اللي بده يدفعها في سبيل الرد مما تقتضيه يقتضيه طبع الرد، إنه شيء موزون يا إخوان، أنا حتى أحمله من بيت إلى بيت جنابه بدي وسيلة نقل تحمل لي هذا المئة كيلو من الحنطة مثلا حتى نرجعها، هذا بيسموها مؤونة مقتضى طبع الشيء، مؤونة المتعارف للشيء، ها؟ إما بتجيب حمال قوي يحمل على ظهره أو دابة أو سيارة، عموما في شيء له مؤونة، هذه مؤونة يقتضيها الطبع، مش مؤونة استثنائية، مش مؤونة غير عادية، في مثل هذا تكون المؤونة عليه لأن لا ضرر لا ترفع الضرر الطبيعي، الضرر المتعارف. أما إذا كانت المؤونة مؤونة غير عادية، كما لو سلمني هنا وسافر جنابه إلى أمريكا وأصر قال مالي طلعت المعاملة فاسدة، أنا بحول لك المبلغ وأنت حول لي مالي، تعال حول له 100 كيلو حنطة من هون على أمريكا، الناس يسلطون على أموالهم حرة وما بده ماله، ها؟ طيب هذا صار بده شركة شحن وبده معاملات وبده ألف قصة، سبي معذر عن كونه أضعاف ثمن القمح، ها؟ افترض شوي الذهب يا أخي مش قمح، ها؟ مؤونة غير متعارفة هذه، مش لا يقتضيها طبع الرد، هذا رد خاص لأنه وابتعد إلى بلد خاص. في مثل هذه الحالة يقول وجوب الرد محكوم بقاعدة لا ضرر، لأن وجوب الرد لا يخصص قاعدة لا ضرر. طبعا التعبير بالتخصيص أنا عندي فيه شوية إجحاف إشكال، لأن أصلا النسبة بين الأحكام الأولية ولا ضرر هي عموم خصوص من وجه يا إخوان، فالمورد مورد حكومة بالاصطلاح مش مورد تخصيص، مش مهم التعبير اللفظ. هذا الكلام نفسه يا إخوان إجا السيد الشيخ النائين فصلوا بالدورة، فصلوا كيف؟ قال هناك حالات فيما يجب على الإنسان أن يكون الحكم بطبعه الأول ضرري، مثل الجهاد والحاج والخمس والزكاة، الواجبات اللي هي في أصلها إما فيها مؤونة جسدية أو فيها مؤونة مالية، هي ضررية أساسا. الحالة الثانية أن يكون الحكم في أكثر حالاته ضرريا، وإن لم يكن طبعه يقتضي الضررية، لكن عادة في الخارج لا يقع إلا ضررية. كلب توضؤ في المدينة غالبا لا يكون إلا بماء مدفوع الثمن، لأن ما موجود هناك لا أنهار ولا ولا ولا، مثلا كمثال. اللي حاضر الزمان والمكان يعني في الغالب هو يكون ضرري. الحالة الثالثة أن يكون ضرر ولا ضرر متوازيان، يعني مرات بيكون ضرري في بعض الفصول، ضرري في بعض الفصول غير ضرري، في بعض الحالات ضرري في بعض الحالات غير ضرري، متوازي مش 100% عقليا، يعني القانون مش رياضي عرفي. الحالة الرابعة أن يغلب عدم الضرر ويكون الضرر حالة استثنائية، مثل هذا اللي سافر هو جاري في العادة ما بيكون ضرري. الحالة الخامسة أن يكون خالي عن الضرر أبدا. الحالة الخامسة أصلا خالي مطلقة، ما في حالات فيها ضرر، خارج عن محل كلامنا. طيب شو أفاد المحقق النايني؟ أفاد أن الذي يقوم بطبعه الأول ضرري هذا بدك تتحمل أنت ضرره بلا شك ولا ريب، لأن لا ضرر لا ترفعه حتى لو كان قطع رقبة، في الجهاد مظنة قطع الرقاب والأعضاء ما فينا نحن نرفع وجوب الجهاد بأنه مظنة الضرر، لأن أساس تشريعي مبني على الضرر، على المعرضية للضرر. يعني ما فينا نرفع وجوب الحاج بحجة أنه بده ثمن فيزا وراحلة وزاد لأن أساسا السفر إلى هكذا أماكن، فضلا عن الخمس والزكاة بنقول دفعه 20% ضرر، ما هو أصل الحكم مبني على الضرر، هذا واضح. ما كان في العادة أيضا ضرري ليس من شأن لا ضرر أن ترفعه، لأنه يلزم من هذا تخصيص الأكثر وهو مستهجن. ما كان قد يكون ضرريا ولا يكون ضرريا، قال هذا ملحق بالثاني، لأنه في العادة لا يكون، لا نستطيع أن نقول بأنه لا يكون ضروريا، قد يكون وقد لا يكون، متوازي. الحالة الرابعة قال عكس الحالة الثانية، الذي يكون في العادة غير ضرري ونادرا ما يكون ضرري لا ضرر ترفعه، لأنه يلزم حينئذ ما يقابل تخصيص الأكثر كما لا يخفى. طيب فشمول إطلاق التكليف له محل تأمله من ذاك الطرف، فلا ضرر تشمله بلا شك ولا ريب، لأنه في العادة لا يكون ضرريا. طيب أنا بقول طبعا هالكلام لا بأس به، بس كثر الأقسام بدون فائدة يعني محقق النائيني. أقول أيضا لابد أن نلحظ قضية يا إخوان، ما يكون ضرريا في العادة إذا كان الضرر الحاصل بالفعل غير عادي راح هو للأصناف والأنواع. المحقق النائيني أنا بدي أروح للحالات يا إخوان، إذا كان الوضوء في المدينة ضرري لكن ثمن الكأس الماء الذي يتوضأ فيه الإنسان لا يرى لكن الآن حالة استثنائية نادرة جدا لا يوجد إلا بعشر ليرات وهو ضرري، هو في العادة ضرري لكن مش هذا الضرري، هذا الضرري شيء آخر، هذا لابد أن يلحظ. هذه وحدة كان ينبغي إضافتها للبيان. الثانية التي ينبغي إضافتها للبيان، قال ما يكون نصفه ضرر ونصفه غير ضرر. أقول لو كان شيء بذل الثمن بإزائه يعد ضررا في فصل ولا يعد ضررا في فصل آخر، ثلج يحتاج إلى بذل ثمن بإزائه في الصيف والربيع بينما في الشتاء والخريف لا يحتاج مثلا. فالعبرة بالحال وليست العبرة بالتقسيم، يعني بتقول لي 50% ضرر و 50% مو ضرري بتشمله لا ضرر؟ لا يا عيني، بالصيف والربيع دائما ضرري، مش 50 ب 50، كما انه في الشتاء دائما غير ضرري كما لا يخفى. فالعبرة بأن نأخذ الكم والكيف مش أحدهما. طيب، فأفاد المحقق النائيني أن لا ضرر ترفع ما لو كان الرد يحتاج إلى مؤونة غير معهودة في العادة، غير مطلوبة في العادة، مثل التحويل إلى أمريكا اللي أنا مثلت فيه، بينما الشيء العادي لا ترفعه لا ضرر كما لا يخفى. كأن النائيني أراد تفصيل كلام الشيخ، العبرة مش بالأكثر والأقل، العبرة بما كان مشمول للا ضرر وغير مشمول، ولعل هذا هو مراد الشيخ. سيد أخوي، إجوا أشكل على النائيني، وأشكل يعني بالطبع على أبصار. قال الرد بما هو رد مو ضرر، الرد بما هو رد ليس ضرريا. أن يقال لأنه يتحمل الضرر في سبيل الرد هذا فيما لو كان الرد بطبعه ضرري، لكن الرد بما هو رد ليس ضرري، ولذا سواء قل المبلغ أو كثر فهو مشمول للا ضرر. العبرة مش بالقلة والكثرة. هذا الكلام يا إخواني إنصافا بالدقة مو في محله. إذا العبرة ليست بمفهوم الرد، بل العبرة بمصداق الرد. هل يتحقق المصداق من دون غرامة في سبيل تحققه أو لا يتحقق؟ إذا كان لا يتحقق إلا في سبيل غرامة مصداقا، وإن لم يدخل في مفهوم الرد دفع المال، فيجب تحمله لأنه مقدمة واجب، وإلا فلا. نعم، الظاهر أن السيد الخوي إنما قال هذا الكلام بناء على مساق كلامه، لأنه لا يرى دلالة على اليد ما أخذت، لأنه لا يراها دليلا أساسا. وإذا كان الأمر كذلك فهو لا يؤمن إلا بالتخلية، فمراده من الرد هو التخلية، والتخلية ما إلها لا مفهوما ولا مصداقا مؤونة. تفضل خذه، هذا معنى التخلية. إذا بنى على هذا فيكون كلامه مبنائيا غير كلام الشيخ النائيني، فلا يصلح جوابا عليه إلا مبنائيا. لا مش بالمفهوم، الخلاف يجب الرد ولا يجب التخلية فقط؟ أي مش بالمفهوم. سيد الخوي بيقول لك ما عندي دليل إلا الصيغة العقلائية فقط، بينما البقية قالوا الدليل حتى تؤدي، يعني حتى ترد، بعبارة أوضح بالنسبة لهم.
أخي قد توجب ضرر. تخلي
يا جماعة
الصوت، قد توجب ضرر.
كيف؟ كما لو كان رفع النوانة ويؤدي بالتخلي. لا، هذا حالة نادرة، يعني فتح الباب يحتاج إلى مؤونة.
هذا مثال لك في لا كمان كان
في شو التخلية يعني؟ خليها في قعر البحر.
رفع الموانع بالنهاية.
لا، مطلق رفع الموانع مش واجب.
رفع الموانع المؤدي إلى تسلم المال.
رفع الموانع حتى هذا مش واجب.
تخلية بس باللطافة خلاص.
رفع الموانع التخلية بمعنى أن لا أكون مانعا، وإلا أفترض أنا عندما طبطته منه أودعته في مكان يحتاج إلى تخليته منه، إفراغه منه يحتاج إلى مؤونة، أنا أخلي. يعني افترض الشيء بطبعه سمك، فرخ سمك بطبعه يوضع في الماء، تخليه مش اني اجي اطلع له اياه من الماء، اذا بده مؤونه لتطلعه هو ويطلعه. المقصود من التخليه ان لا اكون ما ان لا اكون مانعا امامه، هذا المقصود،
مجرد امر قصدي
مش اكثر من هذا. لا، منع عملي في يمنعه اصلا، قفل ابوابي في وجهه. لا، مثلا السماح له بالدخول الى بيتي تخليه،
هذا واضح، لكن كما لو كان حفظت العين بعد ما
اشتريت
الخزنة.
خير ان شاء الله. بده مؤونة فتح الخزنة. فتح الخزنة بده مؤونة.
هذا مش رفع
موانع. رفع موانع اني انا اروح اتكلف جيب الخبير اللي بده ياخذ 100 دولار ليفتح الخزنة. ما في دليل على هالكلام. ما في دليل. صح انا تسببت، بس انا تسببت بناء على اني ملك.
صحيح، بس بديش
خلي
بين العين.
اي انا مخلي جنابك جيب الخبير وانا موافق. اذا بالتسبيب هذا واحد ثاني، قد واحد يتوقف عنده. بس مع ذلك انا مش واجبي اعمل عمل يرجع لك العين، انا واجبي اني ما اكون مانع عن وجوع العين لك. بس هذا تمام الكلام الى هنا يا اخوان. حكم السحت نؤجله. حكم السحت لأنه بده شوية بحث، هذا لأنه مش مبحوث للأسف، بده لقوطة من مكان ومكان، وبه يتم الكلام في الجهة الأولى، في الجهة الأولى الحكم التكليفي. بعد ذلك يقع الكلام في الجهة الثانية اللي هي المهمة، جهة ضمان العين، أن العين مضمونة أو مو مضمونة، قعدت الإقدام على اليد وما يضمن بصحيحه وإلى آخره. لأن في مطلق العقود هناك عقود يستلم العين على سبيل المجانية الإنسان كما في المضاربة والمزارعة ليزرع ويسقي ويتجر بالمال، وهناك عيون يمتلكها على سبيل الضمان مثل البيع مثلا. هذه البحوث تأتي إن شاء الله إذا بقينا أحياء العام القادم. بقيلنا مطلبان أصوليان بدنا اليومين الباقيين، وإذا أمكن غدا نختصرهما بدنا نكملهم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. إيه يعني بدنا نعمل درسين بكرة أصول.